العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير. قصة الصحة لا تبدأ من صحتنا الشخصية نحن فقط، وإنما تذهب بعيدا في الماضي عبر مورثات أسلافنا. لكن هل تتحكم المورثات بمصيرنا، أم أننا نحن من يتحكم بها؟ هل لنمط حياتنا دور في توجيه كتابنا الوراثي، أم أن مصيرنا الصحي قدر محتوم كتبته خريطتنا الوراثية؟ وهل نستطيع أن نعيد تشكيل الطريقة التي تترجم بها أجسادنا الشفرة الوراثية، وبالتالي نتجنب الإصابة بالأمراض التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ اليوم لن أتحدث عن القصة العائلية أو الأمراض الوراثية التي تنتقل إلينا بدون إرادة منا، وإنما عن عوامل فوق هذا المستوى، وهي المسؤولة عن ظهور تلك الأمراض أو غيابها، وأحياناً غيابها إلى الأبد بعد أجيال. معكم دكتور سمير قنوع في حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. في عام 1865 اكتشف العالم النمساوي غريغور مندل مفهوم الوراثة، فاتحا الباب على مصراعيه لعلم جديد كليا هو علم الوراثة. واكتشف العالم جيمس واتسون بعده بحوالي 90 عاما الدي ان اي المزدوج داخل الخلايا البشرية، والذي يحمل جميع الأوامر والتعليمات الوراثية التي تشكلنا نحن البشر. وبقي فهمنا لتلك الأوامر توزيعها وطريقة عملها محدودا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث ساعد تضافر الاكتشافات التقنية وتطبيقاتها البيولوجية في الإعلان عن أول خارطة مرسومة للجينوم البشري بشكل كامل عام 2003. فأصبح بالإمكان تحليل هذه الخارطة للبشر والتنبؤ باحتمال إصابتهم بالأمراض المختلفة، مع دراسة إمكانية تعديل بعض هذه الجينات عبر المعالجة الجينية. وفي عام 2020 منحت جائزة نوبل في الكيمياء مناصفة لكل من العالم الفرنسية إيمانويل شاربنتيه والأمريكية جينيفر دودنا لاكتشافهما طريقة لتعديل المورثات سميت بتقنية المقص الجيني أو تقنية كريسبر كاس 9. ونتوقع في المستقبل القريب أن تكون هذه الأداة الواعدة أداة أساسية يستخدمها علماء الأحياء حول العالم لتغيير المورثات داخل الخلايا بشكل سهل ورخيص وبسرعة فائقة عند عدد كبير من الأحياء بما في ذلك الإنسان. ونأمل من تلك التقنية القضاء على بعض الأمراض قبل ظهورها. لكن من ناحية أخرى، وحتى ذلك الحين، فإن تعديل المورثات ليس رهنا بذلك المقص الجيني وتطبيقاته التي ننتظرها في المستقبل. وهذا ما يعدنا به علم ما فوق المورثات أو الإبيجينيتيك. الإبيجينيتيك علم يدرس الروابط والتفاعلات المتبادلة بين مورثاتنا والعوامل البيئية الخارجية التي تؤثر عليها عبر بعض المركبات البروتينية والكيميائية التي تعتلي سطوح المورثات البشرية وترتبط بها ارتباطا لصيقا، معطية للمورثات أوامرها بأن تعمل أو لا تعمل. وخلال السنوات السابقة اكتشف العلماء والباحثون طرقا في أنظمة التغذية تجعلنا قادرين على التأثير في تلك المركبات، وبالتالي في مستوى تعبير بعض مورثاتنا المرضية عن نفسها، وذلك عن طريق إسكات هذه المورثة السيئة أو تلك. وتشير الأبحاث إلى أن اتباع هذه الطرق سيؤدي إلى تغيرات في المورثات نفسها وتحويرها إلى الأفضل جيلا بعد جيل إلى حد اختفائها. الأمراض الرئيسية الثلاثة التي تلعب الحمية دورا كبيرا في عدم ظهورها عن طريق إسكات مورثاتها حتى لو تم اكتسابها من الأهل، هي البدانة الوراثية والسكري من النمط الثاني وبعض أنواع السرطانات. ووعينا لهذا الأمر قد يفيدنا في تجنيب أنفسنا باكراً وأولادنا ظهور أمراض عانى أهلنا منها عبر أجيال متعاقبة. البدانة المرضية قد تكون مشكلة وراثية، وخاصة عندما تبدأ عند الأطفال في عمر باكر، لتشكل حالة طبية خطيرة تضع الطفل على بداية طريق مشكلات صحية متعددة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى المشاكل النفسية الناجمة عن البدانة كعدم تقدير الذات والاكتئاب. البداية تكون بتوقع المشكلة في حال وجود أفراد أكبر في العائلة يعانون منها، وهنا فإن مراقبة قياسات الطفل ووضعها على مخططات مراقبة النمو بشكل دوري مهمان جدا، بالإضافة إلى الانتباه الباكر إلى النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، وكل ذلك سيساعد في إطفاء المورثة المسؤولة عن بدء ظهور البدانة كي لا نقع في المحظور ويصبح الحل أصعب. السكري من النمط الثاني مثال آخر، وهو مشكلة تشيع في عائلات دون أخرى. لذا إن كان هناك طفل مولود لأب وأم لدى أحدهما أو كليهما قصة عائلية صريحة للداء السكري، فإن الطفل من الناحية الوراثية يحمل احتمال ظهور المرض لديه بنسبة كبيرة لاحقا في كبره. ولكن هذا أيضا لا يعني أن الطفل سيعاني من داء السكري بالضرورة بعد سنوات أو بشكل أوتوماتيكي. هناك دوما فرص عدة أمام الأهل لفعل شيء حيال ذلك، فالتغذية الصحيحة متضمنة حذف بعض الأغذية من طعام الطفل الحامل لتلك المورثة، وباكرا ما أمكن يمكن أن تطفئ أو تعطل إظهار المورثة الخاصة بالداء السكري لنفسها. واستمرار الحمية الصحيحة مع التمارين الرياضية منذ عمر باكر وخلال نمو الطفل يساعدان على إبقاء المورثة مطفأة، وقد تختفي هذه المورثة نهائيا بعد عدة أجيال إذا تمت المحافظة على حالة التعطيل المذكورة. أما علاقة التغذية بتعطيل بعض المورثات السرطانية فقد أصبحت حقيقة ثابتة في عدة أنواع من هذه الأمراض الخبيثة كسرطان البروستات وعنق الرحم وسرطان الكولون وكذلك سرطان الدم والساركوما. ناهيكم عن أن اتباع السيدات الحوامل لنظام غذائي متوازن وتجنبهن لتناول بعض المواد يقي الأجنة من تطور أمراض خلقية تطورية، كما تقي أنظمة غذائية أخرى تشتمل على حذف بعض العناصر الضارة الحملة الوراثيين لبعض الأمراض النفسية، وبالتالي تمنع بدء ظهورها أو تطورها، ومن تلك الأمراض الفصام والاكتئاب والغضب المرضي. بشكل عام وفي مراجعة سريعة لنظم وقائية مختلفة متعلقة بالأمراض الثلاثة التي ذكرتها وغيرها، نجد أن الالتزام بنسب مكونات الطعام وكمياته المنصوح بها لكل عمر حسب المعايير العلمية، والابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية مع اتخاذ الرياضة نهجا دوريا، تشكل قواسم مشتركة بينها جميعا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أصبح هناك جداول تغذية خاصة لتجنب كل مرض على حدة. كلمة أخيرة، رغم ثبات النمط الجيني للمورثات إلا أن مورثاتنا أشبه ما تكون بلوحة البيانو التي تتحكم فيها حركات أصابعنا، حيث يمكننا بثقافتنا الصحية الغنية وجودة غذائنا بالنوع والكم وأسلوب حياتنا العام أن نؤثر في لوحة التعبير الجيني وذلك بتعطيل وتغيير النمط الظاهري للمورثات التي ولدنا ونحن نحملها. وقاكم الله شر المرض، ودمتم بألف خير.